بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة مع مشايخنا المشاركين في هذه الدورة العلمية الثالثة المباركة إن شاء الله تعالى، في لقاء مفتوح يتكلمون فيه عن بعض مسائل مهمة يحتاجها طالب العلم، وهي تدور في الساحة، ويفتح المجال أيضا لكم ليسأل كل واحد منكم ما يريد من مسألة، وكلها تدور حول التمسك والدعوة وفضل التمسك بهذا المنهج السلفي الرباني الذي هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. فأترك المجال للمشايخ لتسمعوا منهم، ثم تعرضوا عليهم ما تريدون من أسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الهوى، وأن يبعدنا عن الجهل، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل الترتيب في الكلمات يكون أولا فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي الدكتور الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية، ثم الشيخ عمر بن حمد الحركان المدرس في المعهد العلمي في بريدة، ثم فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد إمام وخطيب جامع خالد بن وليد في الرياض، فليتفضلوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أقول مقدما لكلامي مرحبا بإخواني طلبة العلم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والتقى. أيها الأحبة، أيها الأخيار، إن أعظم منة يمتن الله عز وجل بها على عباده هي هدايتهم إلى الإسلام، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم المنن على المسلمين أن يرزق الله عز وجل العبد أن يتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح الذي به يكون الفلاح والخير في الدنيا والآخرة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن الواجب على من رزقه الله عز وجل التوجه إلى منهج السلف الصالح الذي هو أساس الصلاح، فإنه هو الذي صلح به أول الأمة ويصلح به آخر الأمة، ولا طريق للصلاح إلا إياه. الواجب على من توجه هذا التوجه وسلك هذا الطريق أن يتفقه فيه، وأن يكون فيه على بصيرة، وأن يسير فيه سيرا رشيدا حتى يعرف في أي طريق يكون وما الذي ينبغي أن يسلكه. أيها الإخوة، إن لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أصولا ينبغي على طلبة العلم أن يفقهوها وأن ينظروا فيها وأن يتأملوها. فمن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول هذا المنهج السلفي الأصيل، الاهتمام بما بدأ به الله عز وجل وما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام بالعقيدة أيما اهتمام، وجعلها في أول الأمور اهتماما تعلما ودعوة وصبرا وبيانا، والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعدم الالتفاف أو عدم الالتفات إلى ما يطرح هنا وهناك من صيحات تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أحبتي في الله على طالب العلم الذي سلك مسلك المنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يكون ذا اهتمام بالعقيدة، ذا غيرة عليها، ذا دعوة إليها، ذا صبر على الأذى فيما يلاقيه في ذلك، مؤتسيا بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين المصلحين من بعده إلى يومنا هذا. وإذا تأملنا ما يقع في التاريخ وجدنا أن الإصلاح إنما يكون إذا كان مرتكزا على العقيدة، وأن كل دعوة زعم أنها إصلاحية خلت من الارتكاز على العقيدة لا تنتج خيرا أبدا ولا تؤدي إلى صلاح أبدا. إذا تأملنا مسيرة المصلحين وجدنا ذلك بينا واضحا. فالإمام أحمد رحمه الله عز وجل كان مصلحا في هذه الأمة، وكان جبلا في فتنة كادت أن تعصف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في فتنة استهدفت عقيدتها، أدخلها عليها أهل الأهواء والعقول، أهل العقول غير المستنيرة التي هي في الحقيقة فلسفة الوثنيين واليونانيين، سموها عقولا، فأدخلوا على الأمة أقوالا في عقيدتها، وقالوا إن القرآن ليس كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، واستأسدوا بالقوة واستنصروا بالخلفاء، حتى دخل الغوغاء معهم اتباعا للقوة، ومن كان من العلماء منهم من تأول وأخذ يجيب متأولا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل صبر وصابر وثبت وقال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أن القرآن كلام الله عز وجل، وثبت على هذه العقيدة وثبت عليها ثبوتا ظاهرا بينا، وأوذي في ذلك أذى شديدا، حتى حكوا فيما وقع له عجائب حكاها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأني أوصي إخواني أيما وصية بقراءة سيرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في سير أعلام النبلاء، فإن فيها تسلية، وفيها شحذا للهمم، وفيها بيانا لما ينبغي أن يكون عليه الداعية من صبر على ما هو فيه مهما أوذي في ذات الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قام بدعوته على العقيدة، ودعا الناس إلى العقيدة، دعاهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى في ذلك أيما بلاء، وابتلي في ذلك أيما ابتلاء، سجن مرات عديدة وهو يستعذب ذلك في ذات الله عز وجل، حتى مات رحمه الله عز وجل سجينا في القلعة وهو يدعو إلى عقيدة التوحيد، إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فشاء الله عز وجل أن يبقى اسمه باقيا، وأن يستفيد منه حتى من يعادونه في هذا، ولا زال بحمد الله عز وجل اسمه ظاهرا بينا بين الناس، لأنه ارتكز في دعوته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحاب الأهواء الباطلة مهما بهرجت أسماؤهم ومهما رفعت أعلامهم في زمنهم فإنها إلى ضمور وسقوط. في زمن الإمام أحمد كان الظهور لأحمد ابن أبي دؤاد، وأما الإمام أحمد رحمه الله فكان يعذب أيما تعذيب، ولكن من ذا الذي يذكر ابن أبي دؤاد اليوم؟ لا يذكره إلا من يقرأ في بطون كتب السير، ولا يذكر بخير. وأما الإمام أحمد رحمه الله عز وجل فهو إمام الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ابتلي بجمع من علماء الشافعية، آذوه وألبوا عليه، وكانت السلطة لهم، ولكن من ذا الذي يذكرهم اليوم؟ إنهم لا يذكرون. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل فهو علم، علم من أعلام المسلمين اليوم، يستفيد منه كل طالب علم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل جاء إلى بلد كانت مظاهر الشرك فيه ظاهرة، فدعا إلى التوحيد وجاهد في ذلك وصبر وأوذي وصبر على ذلك أيما صبر، حتى شاء الله عز وجل أن يلتقي العلم مع السيف المستنير، فكان بذلك بزوغ لدعوة أنارت الأرض واستفاد الناس منها بحمد الله عز وجل. إنها دعوات إصلاحية قامت على التوحيد. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر، إلى الدعوات التي زعمت أنها إصلاحية فلم تقم على التوحيد، وإنما قامت على صوفية أو نحوها من أمور مخالفة للعقيدة، نجد أنه تمر عليها السنون، وتمر السنون تلو السنون، ولا تزداد إلا تأخرا وتقهقرا، ولا تزداد إلا شرا. قام الإخوان المسلمون بدعوى أنها دعوى إصلاحية، لم تقم دعوتهم على العقيدة، وإنما قامت دعوتهم على آراء الرجال، فما الذي كان؟ ما الذي أحدثته هذه الدعوة من صلاح وخير؟ لم تحدث من الخير شيئا، وإنما كانت شجن في حلوق أهل السنة، وكانت يعني سببا في ظهور كثير من الشرور. فالأصل الأول ينبغي أن يهتم به، وهو الاهتمام بعقيدة السلف الصالح والدعوة إليها والصبر على ذلك. أما الأصل الثاني الذي ينبغي أن يهتم به، والحقيقة أني لم أرتب الأصول بحسب أهميتها، لأني لم أزور في نفسي كلاما أقوله، فأقول إن الأصل الثاني الذي أذكره هو الاهتمام بالعلم الأصيل، الاهتمام بالعلم من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأخذ العلم من أصوله من كتب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والاهتمام بتلقي العلم عن أهله الأثبات، عن العلماء الأثبات، فإن المنهج السلفي منهج تميز عن غيره بالمناهج بالاهتمام بالعلم. أصحاب المناهج المنحرفة إنما تقوم مناهجهم على الآراء والكلام المرسل. كلامهم يطرب ويعجب، ولكنه لا يحمل ولا يتعب. أما المنهج السلفي فإنه يقوم على العلم الثقيل المأخوذ من كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذا عندما ذكر للإمام مالك أن مسألة سهلة غضب غضبا شديدا وأخذته الرحضاء، وقال: إن الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم أيها الأحبة علم ثقيل عند تحمله، ثقيل في أثره، ثقيل عند تحمله، ولذا لا يصبر عليه إلا القلة من الناس. أما الكثرة فإنهم لا يتحملونه، لكن طالب العلم إذا تحمل العلم وصبر على ذلك فإنه يثقل ميزانه بذلك، ويثقل حاله بذلك، ويصبح من الثابتين بتثبيت الله إن شاء الله عز وجل. العلم هو أساس كل خير، ولست بحاجة لأن أذكر النصوص في ذلك، فهي واردة وقد سمعتموها كثيرا. ولكني أحب أن أردد دائما حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن فيه علاجا لما يقع لبعض إخواننا في مسيرتهم في طريق طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أيها الإخوة فيه علاج لكثير مما يطرأ على الإنسان في طريقه في طلب العلم. هذا الحديث يعلم طالب العلم أنه في خير إن أخلص لله عز وجل من أول خطوة يخطوها في طريق طلب العلم. من سلك طريقا، من ترك بلده، من ترك أهله، من ترك أحبابه، من ترك أصحابه من أجل طلب العلم، خرج يطلب العلم، ييسر الله عز وجل له بذلك طريقا إلى الجنة. قال العلماء: وذلك من وجهين. أما الوجه الأول فهو أن طلب العلم طريق من طرق الجنة بذاته، لأنه عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزائد في العلم خير من نوافل العبادات. ولذا قال المحققون من أهل العلم أن أفضل النوافل طلب العلم الزائد عن الفريضة، طلب العلم الزائد عن الفريضة. وأما الوجه الثاني فقال العلماء إن طالب العلم ييسر الله عز وجل له العبادات. ولذا يقول بعض مشايخنا: إذا أردت أن تزن نيتك في طلب العلم فانظر إلى عباداتك، فإن وجدت أنك مقبل على العبادة، أنك محب للعبادة، أن صدرك منشرح للعبادة، فأبشر بخير. وإن رأيت أن في نفسك إعراضا عن العبادات، وأن صدرك لا ينشرح للعبادات، ففتش في قلبك وانظر في نيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا يحبون إلا الطاعات، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، تضع الأجنحة تواضعا لطالب العلم. لماذا؟ هل لأنه حسيب أو نسيب أو غني أو كبير أو صغير؟ لا وكلا، وإنما رضا بما يصنع، رضا بهذا العمل العظيم. إذن يا طالب العلم لا تيأس، ولا تقولن كما يقول بعض الإخوة: قد طلبت العلم مرارا وتكرارا لكني لم أصبح عالما فلا خير في، فأنا أترك طلب العلم لأني لم أصبح عالما ولم أصبح شيخا يتحدث ولم أصبح مفتيا. ابتعد عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك أنك إن أحسنت النية فأنت في عبادة وفي خير لو كنت طوال عمرك فقد تسلك طريق طلب العلم ولم تحصل أن تكون عالما، لأنك في عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم إن فتح الله عز وجل عليك وتيسر لك حصول العلم انتقلت إلى منزلة أعلى، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا تأكيد للعموم. تأملوا أيها الأحبة هذه المنزلة العظيمة للعالم، وكيف هذا الميزان العظيم: ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وتأملوا فيما يفعله بعض الأهواء من الطعن في العلماء ومن لمز العلماء ومن التهييج على العلماء ومن صرف الشباب عن العلماء. هذا يقول إن العالم الفلاني أو إن كبار العلماء أو إن علماءنا منهم من عنده فيلا وسيارة، ومنهم من يخاف على وظيفته، ومنهم من لا يفقه إلا مسائل محدودة، ومنهم من لا يعرف الواقع، ومنهم إلى غير ذلك من عبارات تقال ليصرف الشباب عن العلماء. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا في أقوال أولئك لتعلموا أن من علامات الضلال أن يطعن الشخص في أهل العلم الأثبات المعروفين بالتمسك بالكتاب والسنة الداعين إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العرب والناس جميعا تفضل القمر على سائر الكواكب، والعالم فضله على العابد الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب. وكما جاء في الرواية الأخرى في الرواية الصحيحة: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. لأن العالم أيها الإخوة إنما يكون عالما حقيقة إذا كان عابدا حقيقة، يعلم ما يرضي الله عز وجل فيكون مقدما عليه، ويعلم ما يسخط الله عز وجل فيكون مجتنبا له، فهو أفضل من العابد الجاهل. لأن العابد الجاهل قد يريد أن يرضي الله فيقع في مساخط الله، كما نراه من جهلة كثر يتقرب الواحد منهم بظنه لله فيذبح ذبيحة لقبر أو ذبيحة لولي ويظن أنه في غاية العبادة، وما درى أنه قد وقع في الشرك بالله عياذا بالله من كل سوء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يجعل كل واحد منا حريصا أيما حرص على أن يكون من المكثرين في طلب العلم، من المكثرين في تحصيله. كيف لا وأنت تعلم أنك عندما تخوض غمار طلب العلم إنما تأخذ من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومن الذي يرث الإنسان إلا أقرباؤه وأحبابه، بل أقرب الناس إليه، بل إن الأقرب يحجب الأبعد. ولذا فإن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، يرثون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما أعظم هذا أيها الإخوة، وما أجمل هذا. والله يا إخوة، إن المسلم إذا آمن بهذا حق الإيمان ليستعذب كل ما يجده في طريقه في طلب العلم، وإن هذا ليصبر طالب العلم أيما تصبير في طريقه في طلب العلم، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق، ولا يلتفت إلى خزعبلات خزعبلات أهل الأهواء والعواطف، وإنما يكون متمسكا بطريقه. فهذا الأصل العظيم ينبغي أن يتمسك به. يتبع هذا الأصل ويعني يكون منه أن طالب العلم يأخذ المنهج السلفي عن أهل العلم الأثبات، يأخذه عن أهل العلم الأثبات، يرجع إليهم ويأخذ بكلامهم ويسألهم ويستفيد منهم، ولا يستقل طالب العلم بالكلام فيما يحتاج إليه فيما يتعلق بالمنهج، فيما قد يوقع فرقة بين الإخوة، فيما قد يعني يسبب يعني تمزقا في قلوب الإخوة المجتمعين على الحق والمنهج. لأن الله عز وجل يقول في حال المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءنا أمر يفرق جمع الإخوة، كلمة تفرق جمع الإخوة، لا ينبغي أن نتصدر لها، ولا ينبغي أن نتزعم لها، ولا ينبغي أن نحملها وأن نشيعها وأن نذيعها. لأن الكلمة ما لم تتكلم بها فأنت تملكها، فإن تكلمت بها ملكتك ولا تستطيع أن تردها بعد ذلك. ولذا يذكر المؤرخون أن الإمام مالك رحمه الله عز وجل كان إذا جاء الحجاج إلى المدينة يمسك عن التعليم ويمسك عن الفتية. فقيل له في ذلك فقال: يأتيني الشامي من شامه، ويأتيني المصري من مصره، ويأتيني العراقي من عراقه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ هذه تقوى لله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، وأن يحافظ على لسانه، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وأن لا يتصدر للكلام، وإنما ينبغي عليه وجوبا أن يعيد ذلك إلى أهل العلم الأثبات، إلى أهل البصيرة، إلى أهل التمسك بالكتاب والسنة. ولو ردوه إلى الرسول، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما يكون العلم للذين يستنبطونه، أهل الاستنباط والبصيرة. إن فعلنا هذا أيها الإخوة ابتعدنا عن كثير من الشرور. أقول من أسف شديد أن بعض إخواننا في الله من أهل المنهج السلفي من شبابنا وإخواننا وأترابنا من أخطأ الطريق في هذا، فتصدر لأمور لا ينبغي أن يتصدر لها، وتزعم أمورا لا ينبغي أن يتزعمها، فأوقع فتنة بين إخوانه. ولو رجع إلى علمائنا، لو رجع إلى أشياخنا، لو رجع إلى كبارنا الذين نعرفهم جميعا، لا انزاح كثير من الشر، ولسددنا باب الفتنة على الشيطان. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لذلك أيما تنبه. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن إنما نأخذ المنهج السلفي عن علمائنا الأثبات الذين عرفوا هذا المنهج وخبروه ونقلوه لنا عالما عن عالم. هذا الذي ينبغي، ومما ينبغي أن ندركه أنه لا ينبغي أن نتبع كل من يقول إنه على المنهج السلفي، حتى نعرض ما يقول على أصول المنهج، ونعرض ما يقول على علمائنا الأثبات، حتى نتبين المفسد من المصلح. ولعلي أختم كلامي بأمر أحب أن أنبه إليه، وهو أيها الإخوة أن الاجتماع على المنهج والحق أصل مشروع، وأن التفرق عنه باطل مدفوع. أن الاجتماع على الحق على المنهج السلفي أصل مشروع، وأن التفرق عنه باطل مدفوع. فكل ما يؤدي إلى الألفة واجتماع القلوب ينبغي أن يكون. وإذا تأملنا كل أمر أمر الله عز وجل به بالاجتماع، وجدناه مقيدا بأن يكون على حبل الله وعلى دين الله، وهذا هو منهج السلف الصالح. ينبغي أيها الإخوة أن نتمسك به ونجتمع عليه، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع على المنهج السلفي على المنهج الحق رحمة أيما رحمة، والفرقة عنه عذاب. فينبغي أيها الإخوة إذا جاء أمر يعني يفرق الكلمة أن ننتبه لهذا الأصل العظيم، وأن نجعله أمام أعيننا، وأن يعني نحكم على الشيء به، وأن لا نندفع فيما يفرق الكلمة حتى نرجع إلى علمائنا الأثبات. نرى في الساحة اليوم أنه يطرح بعض طلبة العلم أفكارا جديدة لم نعرفها عند علمائنا، وأقوالا جديدة لم نعرفها عند علمائنا، عند كبارنا لم نعرفها عن الشيخ ابن باز، ولم نعرفها عن الشيخ ابن عثيمين، ولم نعرفها عن الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، لم نعرفها عن الشيخ صالح الفوزان، لم نعرفها عن الشيخ ربيع المدخلي، لم نعرفها عن علمائنا، وإنما هي أفكار جديدة تطرح في الساحة ابتلي بها إخواننا وزعم أنها من السلفية. هذه الأفكار أيها الإخوة أقول فيها دائما، هذه الأفكار إن كانت حقا وقد أدت إلى فرقة في الصف فإنه يجب تركها والرجوع إلى ما كان عليه المتقدمون، لأنها ما دام أنها حق فلا بد أنها موجودة عند المتقدمين، ولا يمكن أن تكون حقا ولم تكن موجودة عند المتقدمين. فواجب أن يترك هذا اللفظ الذي فرق الصف وفرق الكلمة، وأن يرجع إلى ما كان عليه المتقدمون من أهل السنة والجماعة، ويلتزم بكلامهم إذ اختلفت عليه القلوب واجتمعت عليه الكلمة. وإن كان باطلا فواجب تركه لوصفه وأثره، فوصفه أنه باطل وأثره أنه فرق الكلمة. يجب على الشباب الذين من طلبة العلم وينتمون إلى المنهج السلفي أن يراقبوا الله عز وجل، وأن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم، وأن يتقوا الله عز وجل في منهجهم، وأن يتقوا الله عز وجل فيما يقولون، وأن يراقبوا الله عز وجل فيما يقولون. فإن كان، وأقول مرة أخرى، إن كان الذي يقولونه حقا وقد فرق الكلمة فواجب أن تترك العبارات إلى عبارات السلف فإنها كلها بركة، وإن كان الذي يقولونه باطلا فواجب أن يتاب منه توبة صحيحة صريحة، وأن يرجع إلى الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء. هذه أيها الإخوة كلمات خطرت في نفسي وفي النفس أشياء وأشياء، ولكن الوقت لا يسمح بأن نسترسل، وأحب حبا شديدا أن أسمع من الشيخين الفاضلين. أسأل الله عز وجل أن يوفقهما ويسددهما وأن يكتب لهما الأجر والمثوبة، ثم نحب بعد ذلك أن نتجاذب مع أحبتنا أطراف الحديث فيما يرونه، والله أعلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أقول بعد كلمة أخي، ولكن بشرى أزفها لكم فلعلها أن تكون بداية لكلمة أفتح أو تفتح ذهني عليها. بالأمس ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. قال العربي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: يعلم أن فرجكم قريب. سمع هذه المقالة أحد الأخوة بالأمس يقول: فرجعت إلى بيتي ووجدت أن أهل البيت بحاجة إلى مبلغ من المال لا أملكه. ولا شك أنه موقف صعب، نسأل الله العافية. يقول: فقلت: كنت في الدرس وسمعت هذا الحديث. قال: فصبرنا، فلما كان من الصباح كان عنده بضاعة لا تساوي في نظره 5000 وهي كاسدة. قال: ففوجئ بمن يشتريها منه 13000. قال: فرجع إلى أهله فائزا إن شاء الله تعالى بأجل الصبر والفرج. وأيها الإخوة، انتظار الفرج عبادة. هذه بشرى لي ولكم، فإن الله تعالى يتولى عباده بأمور كثيرة ويربيهم. ثم أقول: سمعنا قراءة الإمام قبل قليل وهو يقول عن موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهل نحن طلبة العلم إذا اجتمعنا على ذلك نقصد هذه المعاني التي قصدها موسى عليه السلام، أو يشغلنا بحث المسائل وهلك هالك وإعراب الكلمة عن أن نتعبد لله تعالى بهذه الألفاظ التي نقولها، فإن طلب العلم عبادة، وكما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ سليمان حفظه الله، وإن الملائكة لتضع من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم أيها الإخوة هذا الأمر الذي أنتم فيه. ثم ترد بعض الأسئلة التي يعاني منها بعض إخواننا، إما من أهل التحزب أو من وحي الشيطان أحيانا، فأقول كل سؤال ورد عليك من ذهنك أو من غيرك فاعرضه على من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن كان الأمر يعنيك فابحث، وإن لم يكن يعنيك فاصرف عنه ذهنك، فولي حارها من تولى قارها. قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يقرأ وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف. فالأمور التي تجد أنها لا تفيدك ولا ترفعك عند الله درجات اضرب عنها صفحا، وكم يحرص الشيطان أن يوقعك في بعض هذه المسائل. وحلها ما ذكره الله تعالى فيما تلاه الشيخ سليمان، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومقالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتلميذه عكرمة، اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. ثم هذه الأسئلة التي قد ترد عليك إما من الخارج أو من ذهنك لا تستعجل فتتخذ منها موقفا حتى تسأل من هو أعلم منك، أما إن وجدتها تغيظك وتحزنك فاطرحها ولا تلتفت إليها، واعلم أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فأعد الأمر إليهم وسلهم، فإنك ستجد ما يشفيك إن كنت صادقا، وإذا علم الله منك الصدق يسرك لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه بعض العبارات، ولا أستطيع أن أزيد على ما قال الشيخ سليمان، فقد قال مقالة طيبة، وإني لأرجو أن نجد المزيد عند الأخ سلطان، فأحسبه قادر أو قادرا على ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد استمعنا إلى هذه الكلمات المباركة من الشيخين غفر الله لهما وأعظم أجرهما، جمعنا بهما في جنات النعيم، اللهم آمين. شملت هذه الكلمات المباركات على فوائد جمعت منها عشرا حتى تحفظ ويعمل بها بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن الذي ينبغي والذي يلزم طالب العلم أن ينتفع ويستفيد بما يلقى إليه من كلمات، والواجب علينا نحن طلبة العلم أن ننتفع من مشايخنا وإخواننا وأن لا تذهب كلماتهم سدى. فأذكر بهذه الفوائد العظيمة التي مرت في هاتين الكلمتين. الفائدة الأولى البدء بالدعوة إلى توحيد رب العالمين كما ذكر فضيلة الشيخ سليمان، فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. من فضل الله عز وجل على أهل هذه الدعوة المباركة أنهم سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى التوحيد، ولا يصبر على هذا الطريق، طريق السنة والدعوة إلى منهج السلف والرد على أهل الأهواء والبدع، إلا أهل السنة السلفيون، لأنهم إذا فعلوا ذلك فإن أهل الأهواء كلهم سيناصبونهم العداء، ومع ذلك يصبرون على غربتهم وما يلاقونه من وحشة ومن جفوة ومن تعدي أهل الأهواء عليهم، وهذا قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يصطفي من يشاء من عباده لهذه العقيدة المباركة ولخدمة هذا المنهج السلفي ولدعوة الخلق إلى توحيد رب العالمين. فهنيئا لمن اختاره الله عز وجل واصطفاه من بين كثير من الناس. وإنك إذا قلبت الطرف في شباب الإسلام ترى منهم من هو في حيرة، ومن هو في شقاء، ومن هو في فتنة، ومن ابتلي بهذه الأهواء، حتى إن بعضهم تمر عليه الأيام والليالي وهو في اضطراب وقلق وهم وغم، لأنه بعيد عن هذا المنهج الذي فطر الله عز وجل العباد عليه، هو المنهج السلفي. فلا تطمئن النفوس ولا تهدأ ولا تحصل السكينة إلا بالتمسك بهذا المنهج والدعوة إليه والصبر على ما يلقاه المسلم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم تصبرون. ولهذا ينبغي للمسلم أيضا أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، إذا لقيت الأذى في سبيل نصرة هذا المنهج السلفي ودعوة المسلمين إليه، فلقيت ما لقيت من الأذى، فلا تتبرم ولا ترجع عن هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء، هذا شيء يسير يرفع الله به درجاتك ويعلي به منزلتك ويخلفك الله عز وجل خيرا في الدنيا والآخرة. فبعض الإخوان يحصل عندهم تبرم ويحصل عندهم أحيانا وقوف وتردد إذا لقوا الأذى ولقوا ما يلاقونه من التحذير والتنفير. يقول ابن القيم رحمه الله: من سلك هذا الطريق، طريق التوحيد والسنة، فليصبر على مفارقة الأهل والإخوان وجفوتهم وتنفير أهل الأهواء منه، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وأيضا إياك أن تمن بأفعالك وأعمالك على الله سبحانه وتعالى، بأعمالك التي تعملها ودعوتك، هل ترجو الأجر من الله عز وجل وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما تقدمه في سبيل نصرة هذه الدعوة السلفية من خدمة لإخوانك ومن قيام على 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 تعليمهم ومن قيام على الدورات الشرعية وسعي فيها وإعانة للقائمين عليها والقيام بما أوكل إليك من عمل، ينبغي أن تحتسب الأجر وتفرح أن الله عز وجل يسر لك هذا الخير وفتح لك هذا الباب. سمعنا من بعض الإخوان أنه وفد رجل واحد إلى منطقتهم وكانت مليئة بأهل الأهواء والبدع، رجل واحد فقط وفد إلى تلك البلاد، فأحيا الله به أمما من الخلق وما زالت دعوته إلى الآن. فهذه الدعوة مباركة، وما كان لله عز وجل يبقى، فاصبر. بارك الله فيكم. ثانيا: الحرص على العلم. وكلام الشيخ حفظه الله كلام وافي في هذا الجانب، وينبغي أيضا مع الحرص على العلم الحرص على التعليم، وتكون حكيما فتعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. فعوام المسلمين الآن وكبار السن منهم وفئة كبيرة منهم لا يعتني بهم الحزبيون، لأن الحزبيين دعوتهم هي من أجل الوصول إلى الكراسي، من أجل الوصول إلى الدنيا، فيغفلون عن تفقيه الأمة ويغفلون عن هذه المسائل العظيمة، إصلاح العباد، فتراهم مشغولين بالسياسة وغيره. فأنت تعتني بارك الله فيك بتفقيه العباد وتعليمهم مسائل الدين، وتبدأ بمسائل التوحيد، فتنتقي الكتب المختصرة وتعلم الناس. وكان الناس في هذه البلاد يجتمع العوام منهم في المسجد مع الإمام ويقرؤون القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة مع مشايخنا المشاركين في هذه الدورة العلمية الثالثة المباركة إن شاء الله تعالى، في لقاء مفتوح يتكلمون فيه عن بعض مسائل مهمة يحتاجها طالب العلم، وهي تدور في الساحة، ويفتح المجال أيضا لكم ليسأل كل واحد منكم ما يريد من مسألة، وكلها تدور حول التمسك والدعوة وفضل التمسك بهذا المنهج السلفي الرباني الذي هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. فأترك المجال للمشايخ لتسمعوا منهم، ثم تعرضوا عليهم ما تريدون من أسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الهوى، وأن يبعدنا عن الجهل، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل الترتيب في الكلمات يكون أولا فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي الدكتور الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية، ثم الشيخ عمر بن حمد الحركان المدرس في المعهد العلمي في بريدة، ثم فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد إمام وخطيب جامع خالد بن وليد في الرياض، فليتفضلوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أقول مقدما لكلامي مرحبا بإخواني طلبة العلم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والتقى. أيها الأحبة، أيها الأخيار، إن أعظم منة يمتن الله عز وجل بها على عباده هي هدايتهم إلى الإسلام، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم المنن على المسلمين أن يرزق الله عز وجل العبد أن يتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح الذي به يكون الفلاح والخير في الدنيا والآخرة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن الواجب على من رزقه الله عز وجل التوجه إلى منهج السلف الصالح الذي هو أساس الصلاح، فإنه هو الذي صلح به أول الأمة ويصلح به آخر الأمة، ولا طريق للصلاح إلا إياه. الواجب على من توجه هذا التوجه وسلك هذا الطريق أن يتفقه فيه، وأن يكون فيه على بصيرة، وأن يسير فيه سيرا رشيدا حتى يعرف في أي طريق يكون وما الذي ينبغي أن يسلكه. أيها الإخوة، إن لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أصولا ينبغي على طلبة العلم أن يفقهوها وأن ينظروا فيها وأن يتأملوها. فمن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول هذا المنهج السلفي الأصيل، الاهتمام بما بدأ به الله عز وجل وما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام بالعقيدة أيما اهتمام، وجعلها في أول الأمور اهتماما تعلما ودعوة وصبرا وبيانا، والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعدم الالتفاف أو عدم الالتفات إلى ما يطرح هنا وهناك من صيحات تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أحبتي في الله على طالب العلم الذي سلك مسلك المنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يكون ذا اهتمام بالعقيدة، ذا غيرة عليها، ذا دعوة إليها، ذا صبر على الأذى فيما يلاقيه في ذلك، مؤتسيا بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين المصلحين من بعده إلى يومنا هذا. وإذا تأملنا ما يقع في التاريخ وجدنا أن الإصلاح إنما يكون إذا كان مرتكزا على العقيدة، وأن كل دعوة زعم أنها إصلاحية خلت من الارتكاز على العقيدة لا تنتج خيرا أبدا ولا تؤدي إلى صلاح أبدا. إذا تأملنا مسيرة المصلحين وجدنا ذلك بينا واضحا. فالإمام أحمد رحمه الله عز وجل كان مصلحا في هذه الأمة، وكان جبلا في فتنة كادت أن تعصف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في فتنة استهدفت عقيدتها، أدخلها عليها أهل الأهواء والعقول، أهل العقول غير المستنيرة التي هي في الحقيقة فلسفة الوثنيين واليونانيين، سموها عقولا، فأدخلوا على الأمة أقوالا في عقيدتها، وقالوا إن القرآن ليس كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، واستأسدوا بالقوة واستنصروا بالخلفاء، حتى دخل الغوغاء معهم اتباعا للقوة، ومن كان من العلماء منهم من تأول وأخذ يجيب متأولا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل صبر وصابر وثبت وقال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أن القرآن كلام الله عز وجل، وثبت على هذه العقيدة وثبت عليها ثبوتا ظاهرا بينا، وأوذي في ذلك أذى شديدا، حتى حكوا فيما وقع له عجائب حكاها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأني أوصي إخواني أيما وصية بقراءة سيرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في سير أعلام النبلاء، فإن فيها تسلية، وفيها شحذا للهمم، وفيها بيانا لما ينبغي أن يكون عليه الداعية من صبر على ما هو فيه مهما أوذي في ذات الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قام بدعوته على العقيدة، ودعا الناس إلى العقيدة، دعاهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى في ذلك أيما بلاء، وابتلي في ذلك أيما ابتلاء، سجن مرات عديدة وهو يستعذب ذلك في ذات الله عز وجل، حتى مات رحمه الله عز وجل سجينا في القلعة وهو يدعو إلى عقيدة التوحيد، إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فشاء الله عز وجل أن يبقى اسمه باقيا، وأن يستفيد منه حتى من يعادونه في هذا، ولا زال بحمد الله عز وجل اسمه ظاهرا بينا بين الناس، لأنه ارتكز في دعوته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحاب الأهواء الباطلة مهما بهرجت أسماؤهم ومهما رفعت أعلامهم في زمنهم فإنها إلى ضمور وسقوط. في زمن الإمام أحمد كان الظهور لأحمد ابن أبي دؤاد، وأما الإمام أحمد رحمه الله فكان يعذب أيما تعذيب، ولكن من ذا الذي يذكر ابن أبي دؤاد اليوم؟ لا يذكره إلا من يقرأ في بطون كتب السير، ولا يذكر بخير. وأما الإمام أحمد رحمه الله عز وجل فهو إمام الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ابتلي بجمع من علماء الشافعية، آذوه وألبوا عليه وكانت السلطة لهم، ولكن من ذا الذي يذكرهم اليوم؟ إنهم لا يذكرون. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل فهو علم، علم من أعلام المسلمين اليوم، يستفيد منه كل طالب علم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل جاء إلى بلد كانت مظاهر الشرك فيه ظاهرة، فدعا إلى التوحيد وجاهد في ذلك وصبر وأوذي وصبر على ذلك أيما صبر، حتى شاء الله عز وجل أن يلتقي العلم مع السيف المستنير، فكان بذلك بزوغ لدعوة أنارت الأرض واستفاد الناس منها بحمد الله عز وجل. إنها دعوات إصلاحية قامت على التوحيد. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر، إلى الدعوات التي زعمت أنها إصلاحية فلم تقم على التوحيد، وإنما قامت على صوفية أو نحوها من أمور مخالفة للعقيدة، نجد أنه تمر عليها السنون، وتمر السنون تلو السنون، ولا تزداد إلا تأخرا وتقهقرا، ولا تزداد إلا شرا. قام الإخوان المسلمون بدعوى أنها دعوى إصلاحية، لم تقم دعوتهم على العقيدة، وإنما قامت دعوتهم على آراء الرجال، فما الذي كان؟ ما الذي أحدثته هذه الدعوة من صلاح وخير؟ لم تحدث من الخير شيئا، وإنما كانت شجن في حلوق أهل السنة، وكانت يعني سببا في ظهور كثير من الشرور. فالأصل الأول ينبغي أن يهتم به، وهو الاهتمام بعقيدة السلف الصالح والدعوة إليها والصبر على ذلك. أما الأصل الثاني الذي ينبغي أن يهتم به، والحقيقة أني لم أرتب الأصول بحسب أهميتها لأني لم أزور في نفسي كلاما أقوله، فأقول إن الأصل الثاني الذي أذكره هو الاهتمام بالعلم الأصيل، الاهتمام بالعلم من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأخذ العلم من أصوله من كتب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والاهتمام بتلقي العلم عن أهله الأثبات، عن العلماء الأثبات. فإن المنهج السلفي منهج تميز عن غيره بالمناهج بالاهتمام بالعلم. أصحاب المناهج المحترفة أصحاب المناهج المنحرفة إنما تقوم مناهجهم على الآراء والكلام المرسل، كلامهم يطرب ويعجب ولكنه لا يحمل ولا يتعب. أما المنهج السلفي فإنه يقوم على العلم الثقيل المأخوذ من كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذا عندما ذكر للإمام مالك أن مسألة سهلة غضب غضبا شديدا وأخذته الرحضاء وقال: إن الله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم أيها الأحبة علم ثقيل عند تحمله، ثقيل في أثره، ثقيل عند تحمله، ولذا لا يصبر عليه إلا القلة من الناس. أما الكثرة فإنهم لا يتحملونه، لكن طالب العلم إذا تحمل العلم وصبر على ذلك فإنه يثقل ميزانه بذلك ويثقل حاله بذلك ويصبح من الثابتين بتثبيت الله إن شاء الله عز وجل. العلم هو أساس كل خير، ولست بحاجة لأن أذكر النصوص في ذلك فهي واردة وقد سمعتموها كثيرا، ولكني أحب أن أردد دائما حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن فيه علاجا لما يقع لبعض إخواننا في مسيرتهم في طريق طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أيها الإخوة فيه علاج لكثير مما يطرأ على الإنسان في طريقه في طلب العلم. هذا الحديث يعلم طالب العلم أنه في خير إن أخلص لله عز وجل من أول خطوة يخطوها في طريق طلب العلم. من سلك طريقا، من ترك بلده، من ترك أهله، من ترك أحبابه، من ترك أصحابه من أجل طلب العلم، خرج يطلب العلم، ييسر الله عز وجل له بذلك طريقا إلى الجنة. قال العلماء: وذلك من وجهين. أما الوجه الأول فهو أن طلب العلم طريق من طرق الجنة بذاته، لأنه عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزائد في العلم خير من نوافل العبادات. ولذا قال المحققون من أهل العلم أن أفضل النوافل طلب العلم الزائد عن الفريضة، طلب العلم الزائد عن الفريضة. وأما الوجه الثاني فقال العلماء إن طالب العلم ييسر الله عز وجل له العبادات، ولذا يقول بعض مشايخنا: إذا أردت أن تزن نيتك في طلب العلم فانظر إلى عباداتك، فإن وجدت أنك مقبل على العبادة، أنك محب للعبادة، أن صدرك منشرح للعبادة، فأبشر بخير. وإن رأيت أن في نفسك إعراضا عن العبادات وأن صدرك لا ينشرح للعبادات، ففتش في قلبك وانظر في نيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا يحبون إلا الطاعات، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، تضع الأجنحة تواضعا لطالب العلم. لماذا؟ هل لأنه حسيب أو نسيب أو غني أو كبير أو صغير؟ لا وكلا، وإنما رضا بما يصنع، رضا بهذا العمل العظيم. إذن يا طالب العلم لا تيأس ولا تقولن كما يقول بعض الإخوة: قد طلبت العلم مرارا وتكرارا لكني لم أصبح عالما فلا خير في، فأنا أترك طلب العلم لأني لم أصبح عالما ولم أصبح شيخا يتحدث ولم أصبح مفتيا. ابتعد عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك أنك إن أحسنت النية فأنت في عبادة وفي خير لو كنت طوال عمرك فقد تسلك طريق طلب العلم ولم تحصل أن تكون عالما، لأنك في عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم إن فتح الله عز وجل عليك وتيسر لك حصول العلم انتقلت إلى منزلة أعلى، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا تأكيد للعموم. تأملوا أيها الأحبة هذه المنزلة العظيمة للعالم، وكيف هذا الميزان العظيم: ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وتأملوا فيما يفعله بعض الأهواء من الطعن في العلماء ومن لمز العلماء ومن التهييج على العلماء ومن صرف الشباب عن العلماء. هذا يقول إن العالم الفلاني أو إن كبار العلماء أو إن علماءنا منهم من عنده فلة وسيارة، ومنهم من يخاف على وظيفته، ومنهم من لا يفقه إلا مسائل محدودة، ومنهم من لا يعرف الواقع، ومنهم إلى غير ذلك من عبارات تقال ليصرف الشباب عن العلماء. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا في أقوال أولئك لتعلموا أن من علامات الضلال أن يطعن الشخص في أهل العلم الأثبات المعروفين بالتمسك بالكتاب والسنة الداعين إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العرب والناس جميعا تفضل القمر على سائر الكواكب، والعالم فضله على العابد الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب. وكما جاء في الرواية الأخرى في الرواية الصحيحة: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. لأن العالم أيها الإخوة إنما يكون عالما حقيقة إذا كان عابدا حقيقة، يعلم ما يرضي الله عز وجل فيكون مقدما عليه، ويعلم ما يسخط الله عز وجل فيكون مجتنبا له، فهو أفضل من العابد الجاهل. لأن العابد الجاهل قد يريد أن يرضي الله فيقع في مساخط الله، كما نراه من جهلة كثر يتقرب الواحد منهم بظنه لله فيذبح ذبيحة لقبر أو ذبيحة لولي ويظن أنه في غاية العبادة، وما درى أنه قد وقع في الشرك بالله عياذا بالله من كل سوء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يجعل كل واحد منا حريصا أيما حرص على أن يكون من المكثرين في طلب العلم، من المكثرين في تحصيله. كيف لا وأنت تعلم أنك عندما تخوض غمار طلب العلم إنما تأخذ من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومن الذي يرث الإنسان إلا أقرباؤه وأحبابه، بل أقرب الناس إليه، بل إن الأقرب يحجب الأبعد. ولذا فإن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، يرثون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما أعظم هذا أيها الإخوة، وما أجمل هذا. والله يا إخوة، إن المسلم إذا آمن بهذا حق الإيمان ليستعذب كل ما يجده في طريقه في طلب العلم، وإن هذا ليصبر طالب العلم أيما تصبير في طريقه في طلب العلم، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق، ولا يلتفت إلى خزعبلات خزعبلات أهل الأهواء والعواطف، وإنما يكون متمسكا بطريقه. فهذا الأصل العظيم ينبغي أن يتمسك به. يتبع هذا الأصل ويعني يكون منه أن طالب العلم يأخذ المنهج السلفي عن أهل العلم الأثبات، يأخذه عن أهل العلم الأثبات، يرجع إليهم ويأخذ بكلامهم ويسألهم ويستفيد منهم، ولا يستقل طالب العلم بالكلام فيما يحتاج إليه فيما يتعلق بالمنهج، فيما قد يوقع فرقة بين الإخوة، فيما قد يعني يسبب يعني تمزقا في قلوب الإخوة المجتمعين على الحق والمنهج. لأن الله عز وجل يقول في حال المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءنا أمر يفرق جمع الإخوة، كلمة تفرق جمع الإخوة، لا ينبغي أن نتصدر لها، ولا ينبغي أن نتزعم لها، ولا ينبغي أن نحملها وأن نشيعها وأن نذيعها. لأن الكلمة ما لم تتكلم بها فأنت تملكها، فإن تكلمت بها ملكتك ولا تستطيع أن تردها بعد ذلك. ولذا يذكر المؤرخون أن الإمام مالك رحمه الله عز وجل كان إذا جاء الحجاج إلى المدينة يمسك عن التعليم ويمسك عن الفتية. فقيل له في ذلك فقال: يأتيني الشامي من شامه، ويأتيني المصري من مصره، ويأتيني العراقي من عراقه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ هذه تقوى لله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، وأن يحافظ على لسانه، وأن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وأن لا يتصدر للكلام، وإنما ينبغي عليه وجوبا أن يعيد ذلك إلى أهل العلم الأثبات، إلى أهل البصيرة، إلى أهل التمسك بالكتاب والسنة. ولو ردوه إلى الرسول، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنما يكون العلم للذين يستنبطونه، أهل الاستنباط والبصيرة. إن فعلنا هذا أيها الإخوة ابتعدنا عن كثير من الشرور. أقول من أسف شديد أن بعض إخواننا في الله من أهل المنهج السلفي من شبابنا وإخواننا وأترابنا من أخطأ الطريق في هذا، فتصدر لأمور لا ينبغي أن يتصدر لها، وتزعم أمورا لا ينبغي أن يتزعمها، فأوقع فتنة بين إخوانه. ولو رجع إلى علمائنا، لو رجع إلى أشياخنا، لو رجع إلى كبارنا الذين نعرفهم جميعا، لا انزاح كثير من الشر، ولسددنا باب الفتنة على الشيطان. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لذلك أيما تنبه. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن إنما نأخذ المنهج السلفي عن علمائنا الأثبات الذين عرفوا هذا المنهج وخبروه ونقلوه لنا عالما عن عالم. هذا الذي ينبغي، ومما ينبغي أن ندركه أنه لا ينبغي أن نتبع كل من يقول إنه على المنهج السلفي، حتى نعرض ما يقول على أصول المنهج، ونعرض ما يقول على علمائنا الأثبات، حتى نتبين المفسد من المصلح. ولعلي أختم كلامي بأمر أحب أن أنبه إليه، وهو أيها الإخوة أن الاجتماع على المنهج والحق أصل مشروع، وأن التفرق عنه باطل مدفوع. أن الاجتماع على الحق على المنهج السلفي أصل مشروع، وأن التفرق عنه باطل مدفوع. فكل ما يؤدي إلى الألفة واجتماع القلوب ينبغي أن يكون. وإذا تأملنا كل أمر أمر الله عز وجل به بالاجتماع، وجدناه مقيدا بأن يكون على حبل الله وعلى دين الله، وهذا هو منهج السلف الصالح. ينبغي أيها الإخوة أن نتمسك به ونجتمع عليه، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع على المنهج السلفي على المنهج الحق رحمة أيما رحمة، والفرقة عنه عذاب. فينبغي أيها الإخوة إذا جاء أمر يعني يفرق الكلمة أن ننتبه لهذا الأصل العظيم، وأن نجعله أمام أعيننا، وأن يعني نحكم على الشيء به، وأن لا نندفع فيما يفرق الكلمة حتى نرجع إلى علمائنا الأثبات. نرى في الساحة اليوم أنه يطرح بعض طلبة العلم أفكارا جديدة لم نعرفها عند علمائنا، وأقوالا جديدة لم نعرفها عند علمائنا، عند كبارنا لم نعرفها عن الشيخ ابن باز، ولم نعرفها عن الشيخ ابن عثيمين، ولم نعرفها عن الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، لم نعرفها عن الشيخ صالح الفوزان، لم نعرفها عن الشيخ ربيع المدخلي، لم نعرفها عن علمائنا، وإنما هي أفكار جديدة تطرح في الساحة ابتلي بها إخواننا وزعم أنها من السلفية. هذه الأفكار أيها الإخوة أقول فيها دائما، هذه الأفكار إن كانت حقا وقد أدت إلى فرقة في الصف فإنه يجب تركها والرجوع إلى ما كان عليه المتقدمون، لأنها ما دام أنها حق فلا بد أنها موجودة عند المتقدمين، ولا يمكن أن تكون حقا ولم تكن موجودة عند المتقدمين. فواجب أن يترك هذا اللفظ الذي فرق الصف وفرق الكلمة، وأن يرجع إلى ما كان عليه المتقدمون من أهل السنة والجماعة، ويلتزم بكلامهم إذ اختلفت عليه القلوب واجتمعت عليه الكلمة. وإن كان باطلا فواجب تركه لوصفه وأثره، فوصفه أنه باطل وأثره أنه فرق الكلمة. يجب على الشباب الذين من طلبة العلم وينتمون إلى المنهج السلفي أن يراقبوا الله عز وجل، وأن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم، وأن يتقوا الله عز وجل في منهجهم، وأن يتقوا الله عز وجل فيما يقولون، وأن يراقبوا الله عز وجل فيما يقولون. فإن كان، وأقول مرة أخرى، إن كان الذي يقولونه حقا وقد فرق الكلمة فواجب أن تترك العبارات إلى عبارات السلف فإنها كلها بركة، وإن كان الذي يقولونه باطلا فواجب أن يتاب منه توبة صحيحة صريحة، وأن يرجع إلى الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء. هذه أيها الإخوة كلمات خطرت في نفسي وفي النفس أشياء وأشياء، ولكن الوقت لا يسمح بأن نسترسل، وأحب حبا شديدا أن أسمع من الشيخين الفاضلين. أسأل الله عز وجل أن يوفقهما ويسددهما وأن يكتب لهما الأجر والمثوبة، ثم نحب بعد ذلك أن نتجاذب مع أحبتنا أطراف الحديث فيما يرونه، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أقول بعد كلمة أخي، ولكن بشرى أزفها لكم فلعلها أن تكون بداية لكلمة أفتح أو تفتح ذهني عليها. بالأمس ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. قال العربي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: يعلم أن فرجكم قريب. سمع هذه المقالة أحد الأخوة بالأمس يقول: فرجعت إلى بيتي ووجدت أن أهل البيت بحاجة إلى مبلغ من المال لا أملكه. ولا شك أنه موقف صعب، نسأل الله العافية. يقول: فقلت: كنت في الدرس وسمعت هذا الحديث. قال: فصبرنا، فلما كان من الصباح كان عنده بضاعة لا تساوي في نظره 5000 وهي كاسدة. قال: ففوجئ بمن يشتريها منه 13000. قال: فرجع إلى أهله فائزا إن شاء الله تعالى بأجل الصبر والفرج. وأيها الإخوة، انتظار الفرج عبادة. هذه بشرى لي ولكم، فإن الله تعالى يتولى عباده بأمور كثيرة ويربيهم. ثم أقول: سمعنا قراءة الإمام قبل قليل وهو يقول عن موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهل نحن طلبة العلم إذا اجتمعنا على ذلك نقصد هذه المعاني التي قصدها موسى عليه السلام، أو يشغلنا بحث المسائل وهلك هالك وإعراب الكلمة عن أن نتعبد لله تعالى بهذه الألفاظ التي نقولها، فإن طلب العلم عبادة، وكما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ سليمان حفظه الله، وإن الملائكة لتضع من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم أيها الإخوة هذا الأمر الذي أنتم فيه. ثم ترد بعض الأسئلة التي يعاني منها بعض إخواننا، إما من أهل التحزب أو من وحي الشيطان أحيانا، فأقول كل سؤال ورد عليك من ذهنك أو من غيرك فاعرضه على من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن كان الأمر يعنيك فابحث، وإن لم يكن يعنيك فاصرف عنه ذهنك، فولي حارها من تولى قارها. قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يقرأ وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف. فالأمور التي تجد أنها لا تفيدك ولا ترفعك عند الله درجات اضرب عنها صفحا، وكم يحرص الشيطان أن يوقعك في بعض هذه المسائل. وحلها ما ذكره الله تعالى فيما تلاه الشيخ سليمان، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومقالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتلميذه عكرمة، اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأجبه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تجبه، فإنك تسقط عن نفسك نصف مؤونة الخلق. ثم هذه الأسئلة التي قد ترد عليك إما من الخارج أو من ذهنك لا تستعجل فتتخذ منها موقفا حتى تسأل من هو أعلم منك، أما إن وجدتها تغيظك وتحزنك فاطرحها ولا تلتفت إليها، واعلم أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فأعد الأمر إليهم وسلهم، فإنك ستجد ما يشفيك إن كنت صادقا، وإذا علم الله منك الصدق يسرك لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه بعض العبارات، ولا أستطيع أن أزيد على ما قال الشيخ سليمان، فقد قال مقالة طيبة، وإني لأرجو أن نجد المزيد عند الأخ سلطان، فأحسبه قادر أو قادرا على ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد استمعنا إلى هذه الكلمات المباركة من الشيخين غفر الله لهما وأعظم أجرهما، جمعنا بهما في جنات النعيم، اللهم آمين. شملت هذه الكلمات المباركات على فوائد جمعت منها 10 حتى تحفظ ويعمل بها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الذي ينبغي والذي يلزم طالب العلم أن ينتفع ويستفيد بما يلقى إليه من كلمات، والواجب علينا نحن طلبة العلم أن ننتفع من مشايخنا وإخواننا وأن لا تذهب كلماتهم سدى. فأذكر بهذه الفوائد العظيمة التي مرت في هاتين الكلمتين. الفائدة الأولى البدء بالدعوة إلى توحيد رب العالمين كما ذكر فضيلة الشيخ سليمان، فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. من فضل الله عز وجل على أهل هذه الدعوة المباركة أنهم سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى التوحيد، ولا يصبر على هذا الطريق، طريق السنة والدعوة إلى منهج السلف والرد على أهل الأهواء والبدع، إلا أهل السنة السلفيون، لأنهم إذا فعلوا ذلك فإن أهل الأهواء كلهم سيناصبونهم العداء، ومع ذلك يصبرون على غربتهم وما يلاقونه من وحشة ومن جفوة ومن تعدي أهل الأهواء عليهم، وهذا قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يصطفي من يشاء من عباده لهذه العقيدة المباركة ولخدمة هذا المنهج السلفي ولدعوة الخلق إلى توحيد رب العالمين. فهنيئا لمن اختاره الله عز وجل واصطفاه من بين كثير من الناس. وإنك إذا قلبت الطرف في شباب الإسلام ترى منهم من هو في حيرة، ومن هو في شقاء، ومن هو في فتنة، ومن ابتلي بهذه الأهواء، حتى إن بعضهم تمر عليه الأيام والليالي وهو في اضطراب وقلق وهم وغم، لأنه بعيد عن هذا المنهج الذي فطر الله عز وجل العباد عليه، هو المنهج السلفي. فلا تطمئن النفوس ولا تهدأ ولا تحصل السكينة إلا بالتمسك بهذا المنهج والدعوة إليه والصبر على ما يلقاه المسلم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم تصبرون. ولهذا ينبغي للمسلم أيضا أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل إذا لقيت الأذى في سبيل نصرة هذا المنهج السلفي ودعوة المسلمين إليه، فلقيت ما لقيت من الأذى، فلا تتبرم ولا ترجع عن هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء. هذا شيء يسير يرفع الله به درجاتك ويعلي به منزلتك ويخلفك الله عز وجل خيرا في الدنيا والآخرة. فبعض الإخوان يحصل عندهم تبرم ويحصل عندهم أحيانا وقوف وتردد إذا لقوا الأذى ولقوا ما يلاقونه من التحذير والتنفير. يقول ابن القيم رحمه الله: من سلك هذا الطريق، طريق التوحيد والسنة، فليصبر على مفارقة الأهل والإخوان وجفوتهم وتنفير أهل الأهواء منه، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وأيضا إياك أن تمن بأفعالك وأعمالك على الله سبحانه وتعالى، بأعمالك التي تعملها ودعوتك، هل ترجو الأجر من الله عز وجل وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما تقدمه في سبيل نصرة هذه الدعوة السلفية من خدمة لإخوانك ومن قيام على 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 تعليمهم ومن قيام على الدورات الشرعية وسعي فيها وإعانة للقائمين عليها والقيام بما أوكل إليك من عمل، ينبغي أن تحتسب الأجر وتفرح أن الله عز وجل يسر لك هذا الخير وفتح لك هذا الباب. سمعنا من بعض الإخوان أنه وفد رجل واحد إلى منطقتهم وكانت مليئة بأهل الأهواء والبدع، رجل واحد فقط وفد إلى تلك البلاد، فأحيا الله به أمما من الخلق وما زالت دعوته إلى الآن. فهذه الدعوة مباركة، وما كان لله عز وجل يبقى، فاصبر. بارك الله فيكم. ثانيا، الحرص على العلم. وكلام الشيخ حفظه الله كلام وافي في هذا الجانب، وينبغي أيضا مع الحرص على العلم الحرص على التعليم، وتكون حكيما فتعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. فعوام المسلمين الآن وكبار السن منهم وفئة كبيرة منهم لا يعتني بهم الحزبيون، لأن الحزبيين دعوتهم هي من أجل الوصول إلى الكراسي، من أجل الوصول إلى الدنيا، فيغفلون عن تفقيه الأمة ويغفلون عن هذه المسائل العظيمة، إصلاح العباد، فترهم مشغولين بالسياسة وغيرها. فأنت تعتني، بارك الله فيك، بتفقيه العباد وتعليمهم مسائل الدين، وتبدأ بمسائل التوحيد، فتنتقي الكتب المختصرة وتعلم الناس. وكان الناس في هذه البلاد يجتمع العوام منهم في المسجد مع الإمام ويقرؤون القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في